ليست رسائل عقيدة فقط، بل العقيدة ودعوة. ولذلك قد يتساءل بعض الناس، يقول مثلا: هل يلزم مني في تدرجي في طلب العلم أو في هدفي في التأصيل في العقيدة أن أقرأ جميع كتب الشيخ؟ الجواب: لا يلزم. لكن فائدة هذه الرسائل أنها رسائل دعوة، وإلا يعني خلاصة كتب الشيخ تجدونها في كتاب التوحيد وفي الأصول الثلاثة تقريبا. ولذلك تجدون أهل العلم حينما يرتبون السلم الذي يتدرج به طالب العلم يذكرون الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، أهم كتابين للشيخ التي أسس فيها المعتقد، وقد يزيدون أيضا كشف الشبهات. لكن رسائل الشيخ كثيرة ما شاء الله، سواء العامة أو الخاصة الشخصية. ولكن الذي ينبغي أن ننتبه له هو أن رسائل الشيخ رسائل عقيدة ودعوة. ولذلك الذي يحفظ كتب الشيخ ويدرس كتب الشيخ تجده مباشرة يجد روح الدعوة إلى العقيدة وروح الدعوة إلى التوحيد، ويجد أنه يستطيع أن ينطلق من خلال هذه الأصول والقواعد التي يؤصلها الشيخ والأدلة التي يدلل عليها، يجد أنه تتكون له ملكة سريعة في الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى التوحيد وهكذا. ومن هنا تأتي أهمية كتب الشيخ، ليست مجرد متون يحفظها الطالب والشيخ يفك العبارات وهكذا مثل بعض المتون، لا، وإنما هي رسائل تؤسس العقيدة وتؤسس الدعوة في نفس المسلم بإذن الله تبارك وتعالى. ومنها هذه الرسالة المباركة التي هي أصول الإيمان، التي جعلها الشيخ شاملة للعقيدة، ليست كرسائل الأخرى التي في الغالب تكون في توحيد الألوهية، وإنما شاملة للعقيدة. ولذلك استغرق يعني قدر كبير في هذه الرسالة في توحيد الأسماء والصفات الذي نحن فيه، وهو الباب الأول، باب معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. فنستكمل قراءة الحديث التي أوردها الشيخ رحمه الله، وكنا في مجال السابقة قد ذكرنا كثير من قواعد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك اليوم يعني والمجالس القادمة لا نحتاج إلى أن نطيل في تقرير هذه القواعد والأصول المتعلقة في منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه
يعني البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا الحديث حديث عظيم، أورده الشيخ لبيان صفة الفرح الثابتة لله تبارك وتعالى، وهي من صفاته التي نعتقدها ونؤمن بها على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له الصفات العليا، وقد عرفنا أن من صفاته ما هي صفات ذاتية، ومنها ما هي صفات فعلية اختيارية. وصفة الفرح من قبيل الصفات الفعلية الاختيارية. والله جل وعلا يفرح، وبين بعض الأسباب التي ينال بها العبد فرح الله تبارك وتعالى. فقال الله أشد فرحا بتوبة عبدي. وهذا في دليل أن التوبة سبب لفرح الرب سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا تاب إلى الله فرح الله بتوبته. وهذه الصفة تقترن بها صفات أخرى كالرحمة والمغفرة وقبول التوبة وقبول العمل وإطفاء هذه السيئات وغيرها. قال بتوبة عبده حين يتوب. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يخطئ، قد يخطئ عن عمد وقد يخطئ عن غفلة، ولذلك الغفلة من أعظم ما يوقع الإنسان في المعصية، فإذا تذكر تاب إلى الله عز وجل، فإذا تذكر تاب إلى الله عز وجل. والتوبة باب عظيم ومنزلة عظيمة، ولذلك خصها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين بمنزلة خاصة، وتكلم عنها كلام عظيم. وبعض أهل العلم يسمي التوبة وظيفة العمر. ما معنى وظيفة العمر؟ أنت الآن في وظيفة لك سن تقاعد، صح؟ التوبة ما فيها تقاعد، إلى أن تلقى الله أن تتوب 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 إلى أن تلقى. هذا معنى وظيفة العمر، وظيفة العمر. ولذلك من المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس أنه يؤجل التوبة. قال: أنا شباب أستانس الآن وبعدين أتوب، أو إذا صار عمري 60 أو 70 أروح الحج وأتوب، يمكن أموت في مكة خلاص يختم لي بحج وموت في مكة. وما الذي يدريك أنك ستبلغ 60 و70؟ وفي عكس ذلك، في مفهوم خاطئ عكس ذلك، وهو من تلبيس إبليس، وهذا خطير على الصالحين الذين من الله عز وجل عليهم بالصلاح في أول عمرهم وفي شبابهم، الذي نشأ على طاعة واستقامة وصلاح وتوبة، يأتيه الشيطان ولن تقول عمرك وأنت على استقامة وصلاح، ما يضرك يعني أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل. لكن إذا تذكر الموت، تذكر عظمة الله عز وجل، تذكر الدار الآخرة، ماذا؟ لن يترك التوبة لا في أول عمره ولا في آخر عمره. ولذلك قالوا ماذا؟ التوبة وظيفة العمر. والتوبة كما تعلمون لها أحكام ولها شروط، ولذلك قال العلماء: التوبة النصوح التي جاء في القرآن الكريم، النداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. خاطب المؤمنين قال: توبوا إلى الله توبة نصوح. هذه التوبة لها شروط، فذكروا الشرط الأول الندم على هذا الفعل أو على هذا القول أو على هذا الخطأ أو على هذه المعصية. يندم، ما معنى يندم؟ يعني يتمنى أنه يا ليتني ما فعلت. يندم ويتحسر. الأمر الثاني أو الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. يعني لا يقول أنا تائب وهو لا زال مستمر على الذنب. يقول تاب من الربا وهو لا زال يأكل الربا، ليس التوبة. تاب من السرقة ولا زال يسرق. تاب من ترك الصلاة ولا زال يترك الصلاة، هذا ليس التوبة. هذا الشرط الثاني، وهو ماذا؟ الإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم على ألا يعود. عزم، ليس إرادة ضعيفة، ليست لا عزيمة، أنه لم يعود إلى هذه المعصية. ومن صدق هذه العزيمة أنه يترك الأسباب والوسائل التي توقعه في هذه المعصية، يترك تلك الصحبة وذلك المجلس وتلك الأشياء التي توقعه ماذا في هذه المعصية. لا أنه مثلا عنده شيء يعصي الله عز وجل به فيترك معصية، لكن يقول أتركه في مكان لا ممكن أني أعود إليه، ليست ماذا توبة. إذن الشرط الثالث العزم على ألا يعود. الشرط الرابع قال العلماء أن تكون التوبة في زمن التوبة، أن تكون التوبة في زمن التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم أصبح الغيب شهادة. ومثلها أيضا ما لم تطلع الشمس مغربية، فإذا طلعت الشمس مغربية أغلق باب التوبة. الشرط الخامس من شروط التوبة رد المظالم. سرقت شيء، أخذت شيء، ترده إلى صاحبه. من أهل العلم ذكر أكثر من ذلك، يعني على سبيل المثال كونه بالغا عاقلا مكلفا إلى آخره، لكن هذه خلاصة ماذا شروط التوبة. والمهم هو أن تتذكر دائما أن التوبة ماذا وظيفة العمر، تتوب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. لكن من أعظم بواعث التوبة، من أعظم ما يبعث على التوبة أن تستشعر وتستحضر أنك إذا تبت الله عز وجل يفرح، يفرح بتوبتك سبحانه وتعالى. من أعظم بواعث التوبة وأن الإنسان يبادر إلى التوبة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المثل يقرب لك المعنى، يجعل المعنى ماذا الغير مشاهد كأنه مشاهد، كأنه أمامك. من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات. الناس في السابق على العرب على وجه الخصوص الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم كانوا يسافرون على الإبل، وكون الإنسان يسافر لوحده أصعب من كونه يسافر مع جماعة قافلة مثلا. وكون الإنسان يسافر في أرض يعني القرى فيها متقاربة وفيها ناس وفيها مأهولة أسهل من كونه يمشي في صحراء خالية. هذا شخص لوحده ليس عنده إلا دابة واحدة وفي أرض صحراء فلات خالية ما فيها أحد، فانفلتت منه وعليها طعام وشراب، على غاية ما يكون من اليأس، لا طعام ولا شراب ولا دم. فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع بيديها، يعني ينتظر الموت خلاص، هذه أرض فلات ولا دابة ولا طعام ولا شراب، ليس عنده شيء في الدنيا. قد أيس من راحلتي، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة رجعت، رجعت الدابة ورجع الطعام ورجع الشراب. ماذا يحصل الآن؟ ينتقل من اليأس إلى الفرح، ففرح فرحا عظيما حتى أنه لما أخذ بخطامها تعلم الخطام الحبل الذي تقاد به النار طيب هكذا ذكر قد يستعمل أو يطرم هذا في بعض لكن هذا ذكره شاهد الحبل الذي تقاد به النار سمى خطام والزمام الذي يوضع فيها أحيانا بعضهم يضع الرباط هذا شاهد فأخذ بخطامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يدعو يشكر الله فأخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح هذا المثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك أن فرح الله عز وجل أشد من فرح الإنسان الذي يمر بهذه الحالة من اليأس الله عز وجل يفرح أشد فرحا من هذا الإنسان وهذا المثال دل على فوائد منها أولا أن إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى لا تقتضي التمثيل الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أن الإنسان سميع وبصير يوصف بالسمع والبصر الله عز وجل يوصف بالسمع والبصر لكن الله عز وجل سمعه ليس كسمع المخلوق ليس كمثله شيء الله عز وجل يفرح والمخلوق لا يفرح لكن الله عز وجل ماذا؟ ليس كمثله شيء وهذا مر معنا كثيرا وهو أن الصفة التي تضاف إلى الخالق لا يلزم من إضافتها إلى الخالق ماذا؟ تمثيلها بالمخلوق ولا يلزم بإضافتها للخالق ما يختص يعني بالمخلوق فالصفة تليق بالخالق وما يضاف للخالق يختص بالخالق وبكمال الخالق وعكس ذلك ما يضاف إلى المخلوق فإنه يناسب هذا المخلوق والآن هذا المثال يبين لنا هذا المخلوق الذي فرح كان لا يعلم أن الناقة سترجع أيس الله عز وجل منزه عن هذا فهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فالخالق سبحانه وتعالى عليم وخبير ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ففرحه ليس كفرح المخلوق الذي لا يعلم عواقب الأمور ومآلات الأمور فيفرح فرحا قد سبقه على جهل ونسيان وغفلة هذا الإنسان لكن الخالق سبحانه وتعالى منزه عن ذلك جل وعلا أيضا من فوائد هذا الحديث هو أن الإنسان قد يقول الكفر وليس بكافر قد يقول الكفر ماذا وليس بكافر لمانع ولعذر من الأعذار الآن هذا قال كلمة كفر صح لكن فرق بين القول والقائل قال كلمة أخطأ فيها قال أخطأ بشدة الفرح وهذا يدل على ماذا على أن ليس كل من قال الكفر يكفر وليس كل من فعل الكفر يكفر كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة الإنسان قد يكون معذور بالتأويل معذور بالخطأ معذور بالجهل إلى آخره وهذا الحديث نص في المسألة وأيضا من فوائد هذا الحديث الترغيب في التوبة وأن من أعظم فوائد التوبة أن يستحضر الإنسان أن الله يفرح بتوبتي، أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم أيضا، وهو من الأحاديث التي فيها ترغيب في التوبة، بل المسارعة للتوبة، وأن الإنسان إذا حصى في الليل لا يؤجل التوبة بل يتوب في الليلة لكي يتوب الله عز وجل عليه، وإذا تاب في يومه في نهاره يبادر ويسارع في التوبة من أجل أن يتوب الله عز وجل عليه في يومه، فإن الله يتوب عليه في يومه ويتوب عليه في ليله. ومن مسائل هذا الحديث وفوائده إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، ويده جل وعلا من صفاته الذاتية الخبرية الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تنفك عن ذاته، والخبرية التي لولا الخبر لما عرفناها. وهذه الصفة قد دلت عليها نصوص كثيرة في القرآن والسنة: بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك، آيات كثيرة. وفي السنة وصفت هاتين اليدين الكريمتين بصفات كثيرة، منها البسط والقبض حتى في القرآن: والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأيضا وصفت يد الله عز وجل بأنه جل وعلا خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده. فوصفت بصفات كثيرة كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة بأكثر من 30 صفة. والشاهد أن هذا الحديث دليل على إثبات هذه الصفة، وأهل السنة والجماعة يثبتونها على ما يليق بكماله وجلاله جل وعلا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فيواظب عباده ويتودد إلى عباده بأن يتوب بالليل، ويتوب أيضا بالنهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وهذا يدل على ماذا؟ على ما ذكرنا سابقا، أن التوبة وظيفة العمر في الليل والنهار، لا تؤجل التوبة. عصيت في النهار توب في النهار، عصيت في الليل توب في الليل. هذه التوبة لها وقت ستنتهي ويغلق باب التوبة. متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا من أشراط الساعة الكبرى، وهذا من أشراط الساعة الكبرى كما هو معلوم. نعم.
ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
هذا الحديث هي حادثة وقصة حصلت على يعني أعقاب غزوة حنين. تعلموا غزوة حنين كانت بعد غزو مكة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة لم يبقى من العرب إلا يعني أقوى قوتين هي مكة والطائف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أهل مكة ولم يستجيبوا خرج من مكة. أين ذهب؟ إلى الطائف، ما ذهب إلى غير الطائف، كان يرجو إسلام أهل هاتين المدينتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وبعد إسلام من أسلم ذهب إلى الطائف. طبعا غزوة حنين مكانها أقرب إلى مكة من الطائف، يعني معروف يعني حدد مكان اليوم في وادي يسمى المغمس بعد الشرايع، اللي يخرج من مكة ذاهب إلى الطائف عن طريق السيل الكبير، هناك غزوة حنين. يعني الآن بعض عمران مكة وصل إلى غزوة حنين تقريبا. الشاهد في ذاك المكان حصلت حادثة ذات أنواط، مرت معنا لما قصت ذات أنواط قبل المعركة، لكن بعد المعركة وبعد الانتصار حصلت هذه الحادثة. طبعا حوادث غزوة حنين طويلة، حصلت المعركة في البداية ثم رجع فئة كبيرة من جيش الطائف تحصنوا بالطائف حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، ثم النبي عليه الصلاة والسلام غنم الإبل ورد السبي، لم يسبي من أهل الطائف يعني من رجالهم ونسائهم وأطفالهم أحد، لكن هذه الحادثة قبل رد السبي. ففي هذه المعركة الكبيرة والعدد كبير، العدد كبير من الجهتين، وكان سيد الطائف الذي خرج بأهل الطائف خرج بالرجال والأطفال والنساء حتى نصح بذلك وأراد منهم أن يتشجعوا على القتال. وفي بداية المعركة كما تعلمون كما قال الله عز وجل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، في بداية المعركة حصل شيء من يعني ظهور قوة جيش الطائف، ثم الله عز وجل فتح على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الشاهد في هذه المعركة العظيمة فقد من فقد، وممن فقد هذا الطفل، وأمه تبحث عنه، طفل صغير رضيع فقد في معركة، كيف ستكون حالة أمه؟ حالة عظيمة. فهذه المرأة تسعى حتى وجدت الصبي فأخذته فألزقته في بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه ودعوته يعني كما يقال ينتهز الفرصة، يعني هو معاذ على حمار أتان قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. في مواطن كثيرة يسأل الصحابة، تحدث حادثة فيقول كذا وكذا. هنا في هذه الحادثة التي ظهر من هذه الأمة الشفقة والرأفة والرحمة الشيء العظيم، قال أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ كيف تطرح بالنار؟ هي تبحث عنه، كانت أن تموت يعني حزنا على هذا الطفل حتى وجدته، فلما وجدته ماذا؟ فرحت فيه ورحمته رحمة عظيمة. قلنا لا والله، قال الله أرحم بعباده من هذه الأمة، الله عز وجل أرحم من هذه الأم بولد هذا الطفل الذي فقد في هذا المعركة. وهذا الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وصفة الرحمة من الصفات التي ذكرها الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم، سواء ضمن اسمه الرحمن أو الرحيم أو جاء على صيغة الفعل يرحم، بل لا أدل على ذلك من البسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سورة تقرأها ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سور القرآن عروس القرآن ماذا؟ سورة الرحمن. وهذا كله ماذا؟ في إثبات لصفة الرحمة لله عز وجل، وكما يقول العلماء صفة الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية لله عز وجل سبحانه وتعالى. ويقولون فيها ما قالوا في صفة الكلام، أن أصل الصفة ذاتي وأحادها فعلي، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لكن صفته جل وعلا الملازمة لذاته جل وعلا هي صفة الرحمة، واسمه الرحمن. والله جل وعلا أرحم بعباده من هذه بولده، ولذلك الله عز وجل من رحمته ومن مظاهر رحمته ماذا؟ أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحج على العباد، هذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان مهما فعل ومهما أخطأ لا يقنط من رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية من سورة الزمر قيل فيها أنها أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وناسب ترتيب الشيخ حينما ذكر الرحمة بعد حديث الفرح والتوبة أن الإنسان إذا تاب وأقبل على الله واستحضر رحمة الله أن هذا أيضا من أعظم البواعث التي تبعثه على النشاط في العبادة والجد والاجتهاد، لأن من المفاهيم الصحيحة في هذا الباب أنك إذا عرفت أن الله غفور رحيم تواب تنشط في الطاعة. ومن المفاهيم الخاطئة أن الإنسان ماذا؟ يتكل ويقول ما دام أن الله غفور رحيم تساهل بالمعاصي، لا، الله شديد العقاب. فنصوص الرحمة ونصوص المغفرة والترغيب المؤمن العاقل تنشطه على العبادة وترغبه في العبادة أكثر وفي الاستقامة أكثر وفي طاعة الله أكثر، لأنه يتخاذل ويتراجع. وقوله أرحم وقبلها في حديث الفرح أشد فرحا، هذا استنبط منه أهل العلم أن صفات الله عز وجل تتفاضل، والله عز وجل لذلك جاءت صيغ أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين وخير الغافرين، وتنوعت هذه الأسماء والصفات قال العلماء لتفاضلها، وهذا يوجد في آثار رحمة الله عز وجل ومغفرته سبحانه وتعالى. ولذلك يضاعف الأجر ويضاعف المغفرة ويضاعف الحسنات لمن يشاء، أضعاف كثيرة منه سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري.
أحسنت. هذا الحديث أيضا من أحاديث صفة الرحمة. قال: لما خلق الله الخلق، أي خلق؟ الخلق المشهود الذي أخبرنا الله عز وجل عنه. الله عز وجل أخبرنا أنه خلق العرش، خلق القلم، خلق السماوات والأرض، وقال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلم. فالخلق الذي أخبرنا الله عز وجل عنه لما خلق السماوات والأرض كتب في كتابه، وهذه اللفظة العلماء قالوا يحتمل أن تكون اللوح المحفوظ ويحتمل أن يكون كتاب خاص، يحتمل أن يكون اللوح المحفوظ ويحتمل أن يكون كتابا خاصا. فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قوله إن رحمتي غلبت غضبي، قال العلماء هذا دليل على أن من صفاته عز وجل الرحمة ومن صفاته ماذا؟ الغضب، كما قال جل وعلا في أول سورة غافر، ماذا قال؟ غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فالله عز وجل غافر وشديد العقاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا إيراده هنا في هذا الموطن يدل على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى الترغيب في رحمة الله تبارك وتعالى، والمسألة الثانية أن الإنسان لا يغفل عن غضب الله ولا يتساهل في أمر الله عز وجل بحيث يقترف ما يجعل غضب الله عز وجل يحل عليه، كما قال تعالى وَمَنْ يَحْلِ عَلَيْهِ فَقَدْ هَوَى. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم وشديد العقاب، لكن هنا قال إن رحمتي غلبت غضب، وفي بعض الألفاظ سبقت غضب. قال العلماء الرحمة كما ذكرنا لكم قبل قليل من صفاته الذاتية جل وعلا، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي ملازمة لذاته، ملازمة لذاته جل وعلا. أما الغضب فهي من صفاته الاختيارية الفعلية، فيغضب على من اقترب سببا ماذا يستحق به الغضب. وكل من الرحمة والغضب صفات يثبتها أهل السنة لله جل وعلا على ما يليق بكماله وجلاله، وهي صفات حقيقية ليست مجازية، ومعناها واضح لا يحتاج إلى تفسير. ذلك قال ابن القيم يعني الرحمة لا تحتاج إلى تفسير، في كل لغة تجد معنى للرحمة ما يحتاج إلى تفسير ما هي الرحمة كذا. والذي أورد المتكلمين إلى أن أولوا أو فوضوا أو دخلوا في المجاز هو أنهم دخلوا في تفسير أمر واضح، فأخذوا يقولون الرحمة تعني كذا وكذا حتى ماذا خالقوا معتقد السلف في إثبات رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث هو أن الله عز وجل جعل هذا الكتاب فوق العرش الذي هو أعلى المخلوقات، ليبين ماذا؟ أن رحمة الله عز وجل هي أسبق وأغلب وأولى الصفات عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى من رحمته أنه كما مر معنا أنه يفرح بتوبة عبده، ومن رحمته أنه يقبل التوبة، ومن رحمته أنه ماذا يضاعف الأجر سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كله يرغب العبد في ماذا؟ في أن يسارع إلى تحقيق الأسباب التي ينال بها رحمة الله جل وعلا. فقوله لما خلق الخلق يعني خلق السماوات والأرض وغيرها مما ذكر الله عز وجل لنا، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي ماذا غلبت غضبي. وهذا من يتأمله ويفهمه فهما صحيحا ويؤمن برحمة الله عز وجل الشاملة العامة، وكما سيذكر لنا أيضا أحاديث في الرحمة ستأتينا، يعلم أن أحكام الله عز وجل الشرعية والكونية هي مبنية على هذه الرحمة. فأوامره الشرعية جل وعلا هي بناء على هذه الرحمة، وما يقضيه ويقدره الله عز وجل على الإنسان حتى لو كان مصيبة هو خير له. إذا استشعر الإنسان أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم فإن هذا من أعظم ما يسلي الإنسان حينما يقع ماذا عليه شيء من هذه المصائب في الكون. نعم.
قال ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
أحسن. هذا الحديث حديث عظيم متعلق بالرحمة وبوجه أخص بآثار رحمة الله عز وجل. فهذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى لها آثار، فمن آثارها ما نجده بين الخلائق يتراحمون فيما بينهم، حتى الدواب، حتى الدابة التي ترفع حافرها ترحم طفلها وصغيرها خشية أن تطأ عليه. كل هذه الرحمة الموجودة أو آثار هذه الرحمة هي في الحقيقة آثار جزء واحد. فادخر الله عز وجل لعباده 99 جزءا ليوم القيامة، وهذا مما يجعل الإنسان لا يقنع برحمته ويحب لقاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أيضا فيه مسألة مهمة يذكرها العلماء في ما يتعلق بالتعبد لله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته. فالأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى كيف يؤمن بها الإنسان؟ قالوا يعرفها، يؤمن بها، يدعو الله بها، يعمل بمقتضاها. ماذا يعمل بمقتضاها؟ هناك بعض الأسماء الحسنى الله عز وجل أثبتها لنفسه وأضافها إليه ووصف ما تتضمنها من صفات إليه جل وعلا وأمر العباد أن يتصفوا بها، ومنها الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن الله رفيق يحب الرفق، وهكذا. فهذه الأسماء وما تتضمنها من صفات الله عز وجل وصف نفسه بها وأمرنا أن نتعبد الله عز وجل بمقتضاها على هذا الوجه. فأنت إذا تريد أن الله عز وجل يرحمك ترحم، تريد أن الله يعفو عنك تعفو، تريد أن الله يسامحك تسامح، تريد أن ينفس الله عز وجل عن كربة تنفس عن أخيك، وهكذا. وهذا باب عظيم متعلق بماذا؟ بالتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الدنيا تبارك وتعالى. قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا. كل هذا يعني من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق سبحان الله حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ثم قال ولهما معناه في حديث سلمان والحديث في صحيح مسلم قال كل رحمة طباقا ما بين السماء والأرض إلى آخره، هو بمعنى ما تقدم، أي أن الرحمة التي تراحم بها الخلائق في السماوات وفي الأرض سبحان الله كلها من آثار جزء من 100 جزء من رحمة الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في جواز إن شاء
الله. لا هذا
سؤال وجائزة. أسأله أنا أو تسأله أنت؟ جواز. ما هي الكتب؟ منهج السالكين ما شاء الله، شرح منهج السالكين، شرح منهج السالكين في مجلدين، وشرح رسالة لطيفة في أصول الفقه، وشرح أصول الكليات، تفسير كل هذه السعدي ما شاء الله تبارك. نسأل الشباب، أنا اللي أسألهم. ايش ذكرنا لكم اليوم؟ لازم نسألكم سؤال صعب. ذكرنا لكم خمس شروط التوبة، صح؟
نعم.
هل بعد دور؟
نعم.
شو تأخذ جائزة؟
الإقلاع عن الدم.
واحد. أحسن.
الاستقبال هذا من الرجوع من الدم.
أحسن.
من تطلع لا تطلع الشمس، تكون التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها.
أحسن. هذا ثلاثة.
الاستقبال هذا من الرجوع للمعصية.
أحسن. باقي واحد. آخر شيء اللي هو أول شيء.
ترك الدم.
النذر.
أحسن.
تفضل. كتب كتاب ما لا تريد، هذا مجلدين وهذا مجلد وهذا السؤال الثاني. السؤال الثاني ذكرنا لكم في قوله اللهم، في قول الرجل اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال اللهم أنت عبدي. طيب هذه العبارة ماذا استنبط منها أهل السنة في باب التكفير؟
ميت مجلس ما
عبد الله
صلى الله عليه. شيخ ليس كل من فعل الكفر لكافر أو قال الكفر لكافر.
أحسن. هذا يعني قاعدة، ليس كل من قال لماذا
قد يكون لعذر أو لمانع أو قد يكون متأولا.
وهنا ما عذره؟
عذره أخطأ من شدة الفرح.
أخطأ من شدة، يعني شدة الفرح هذه مانع.
نعم.
قد يجعل الإنسان يقول يعني حتى كفر. طيب جزاك الله، أخذ كتاب في تفسير وفي صدر
تفسير
شيخ هذا تفسير وهذا صدر.
جزاك الله شيخ.
باقي آخر سؤال ذكرنا لكم فرق بين صفة الرحمة وصفة الغضب، ما الفرق بينهما؟ ما هو عبد الرحمن؟
صفة الرحمة صفة التي لا تنفك عن الله عز وجل، أما صفة الغضب فهي صفة إمكانية اختيارية.
ما شاء الله. اشرح أكثر، اشرح بالسوداني.
أن الصفة الذاتية هي التي
عشان يفهم أبو عبد الرحمن. يلا.
أي أن
ما معنى الذاتية؟ ما معنى
الذاتية؟ هي التي تكون ملازمة لله عز وجل، لا تنقص سعاده في وقت لا
ما شاء
الله. أما الفعلية إذا شاء فعلها، إذا شاء غضب، إذا لم يشاء سبحانه وتعالى يغضب.
إنه معنى اختيار.
أحسنت. بارك الله فيك. جزاكم الله خير.